قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، لأنه سبحانه فوق سماواته على عرشه العلي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله لأنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فيأتي أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد، قد سبق الكلام في العلو، وأن العلو تكاثرت عليه النصوص التي جاءت من الأنبياء، وكذلك ما أجمع عليه المؤمنون الذين اكتفوا ما جاء عن ربهم جل وعلا، وكذلك الفطر التي خلقوا عليها فإنهم مجمعون على هذا، وكذلك الإجماع، إجماع المؤمنين أن الذين شذوا وفسدت فطرهم وفسد تصورهم فلا عبرة في مخالفتهم لذلك. وسبق أن الأدلة على هذا كثيرة جدا، حتى ذكر أنواعا منها، وكل نوع ذكر ما يقرب من 20 نوعا، وكل نوع تحته مئات من أفراد الأدلة، حتى قال ابن القيم: تبلغ الأدلة أكثر من 1000 دليل على هذا، ولكن ما تفيد الأدلة إلا من يؤمن بها ويمتثل ما جاء عن الله جل وعلا. أما الذي انحرف وزين له سوء عمله فلا تزيده كثرة الأدلة إلا أنا لو الله العظيم. وقوله هنا: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله جل وعلا به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه. معنى الكلام أن الذي لا يؤمن بعلو الله واستوائه أنه غير مؤمن بالله جل وعلا، لأن هذا من الإيمان بالله. ولهذا قول إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله: من لم يؤمن بأن الله مستوى على عرشه عالم على خلقه فهو كافر، يجب أن يستتاب، إن تاب وإلا قتل ورمي كما ترمى الولائم، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، يعني أن حكمه يكون غير مؤمن. فإن كان قد امتثل أولا في الظاهر، فصل في الظاهر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون مرتد، يكون مرتدا لذلك على ما قاله ابن خزيمة رحمه الله. وقوله: ما أخبر الله جل وعلا به في كتابه. الأخبار في كتاب الله جل وعلا عن هذا كثيرة، وقوله جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ثم استوى إلى السماء. وقوله جل وعلا: يخافون ربهم من فوقهم. وقوله جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده. آيات كثيرة جدا في هذا. وقصده الإخبار بعلو الله جل وعلا، وكذلك ما جاء من لوازم ذلك من كونه أنزل الكتاب، أن الكتاب نزل من الله جل وعلا، ومعلوم أن النزول لا يكون إلا من العلو. وقوله، وهذا كثير جدا في كتاب الله، وقوله: يتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الأخبار في علو الله جل وعلا وأنه مستوى على عرشه متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتواتر كما هو معروف نوعان: تواتر لفظي وهو التتابع في اللغة، لأن يجتمع عليه عدد كثير يستحيل عليهم الكذب او الخطأ، يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان التواتر لا بد ان يستند الى شيء محسوس، ان مشاهد مسموع يسمعونه منه صلى الله عليه وسلم، ثم ينقله عنهم عدد كبير ايضا، وهكذا اذا ان يصل الى من شاء. وهذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا. والقسم الثاني التواتر المعنوي، التواتر في المعنى، التواتر في المعنى كثير، فكثير من الامور التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة في المعنى، وهذا من الادلة الضرورية القطعية، اذا وجد فهو دليل قطعي ضروري لا يجوز مخالفته ولا يعذر الإنسان بمخالفته. وقوله: أجمع عليه سلف الأمة. السلف هو الماضي الذي يكون فيه القدوة للقدوة. السلف الأمة المقصود بهم الصحابة وأتباعهم، وهم أجمعوا على هذا، ولا يمكن أن يأتي عنهم شيء يخالف ذلك. لو تكلف الإنسان أن يبحث أن واحدا منهم من الصحابة أو من التابعين جاء عنه ولو حرف واحد لأنه إن الله جل وعلا ليس مستوى، ليس فوق خلقه، مستوى على عرشه، ما يكتفي الا ان يكون كذب شيء مخلوق، والكذب معلوم انه يوجد في طوائف الناس من يكذب لاغراض معينه. قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا حتى وجد كتب الان كثيره مجلدات كلها موضوعه بالكذب، تسمى كتب الموضوعات التي جمعها العلماء وبينوا انها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث كثيره انتبه اليه، نسبها اناس اليه وهي كذب. ومعلوم ان الكذب على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم اعظم كذب. خير من انه سبحانه وفوق السماوات على عرشه. اما في الكتاب فالامثله كثيره، واما في السنه على هذا فهي كذلك يصعب حصرها بل لا يستطع لانها كثيره جدا، لانها مثل ما قال متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من اظهر ذلك حديث المعراج حينما عرج به صلى الله عليه وسلم الى السماء حتى ارتفع فوق السماء السابعه وانتهى الى سدره المنتهى، فامره الله جل وعلا بالصلاه، تكلمه بدون واجب، امره بخمسين صلاه امره بها وامته، فنزل الى السماء السابعه فلقي موسى عليه السلام فساله ماذا فرض عليه؟ قال خمسين صلاه، فاشار عليه ان يرجع الى ربه جل وعلا ويساله التخفيف، فان امته لا تستطيع ذلك. فرجع بعدما استشار جبريل فسال التخفيف فحط عنه عشرا، ثم هبط الى موسى فامره بالرجوع، وهكذا صار التردد بين موسى وبين المكان الذي كلمه الله جل وعلا فيه وهو يخاطبه جل وعلا، الى ان صارت خمس صلوات. عند ذلك قال له موسى عليه السلام ارجع الى ربك تسال التخفيف، فاني جلوت بني اسرائيل على اقل من ذلك ولم يستطيعوا، وهم اقوى اجساما من امتك. قال صلى الله عليه وسلم قد ترددت حتى استحييت من ربي. فكذلك منها قوله صلى الله عليه وسلم ربنا الذي في السماء، وقوله صلى الله عليه وسلم اين الله يسال، فقال المسؤول في السماء، فقال انها مؤمنه، في احاديث كثيره جدا صريحه واضحه لا خفى فيه. وقوله فوق سماواته على عرشه جاء هذا صريحا في كتاب الله انه فوق خلقه فوق عباده. الفوقية من صفاته جل وعلا، وهي من صفات الذات بحيث انها لا تنفك عنه ابدا، فدائما هو فوق كل شيء. وصفاته لا تشبه صفات خلقه، فاذا اخبر جل وعلا سواء بقدره الذي قاله وانزله على رسوله او بالخبر عنه الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، فخبره الذي يقوله قوله جل وعلا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور. وكقوله جل وعلا رجاء ربك والملك صفا صفا، وكقوله جل وعلا وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ونحو ذلك من الآيات التي يخبر بها أنه يجي إلى الفصل بين خلقه وهم في الأرض، يجي إليه، ينزل إليه، يأتي إليه. وأما خبر رسوله صلى الله عليه وسلم فكقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا تطلع ثلث الليل الآخر، وذلك كل ليلة، فيبسط يده ويقول هل من مستغفر فيغفر له، هل من سائل فيعطى، هل من تائب فيتاب عليه حتى يطلع الفجر، ونحو ذلك من الأخبار التي يخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أخبرنا بهذه الأخبار وجاءت فإن هذه لا تنافي أنه على عرشه وأن كل شيء فوق وأنه فوق كل شيء وأنه لا يكون شيء فوقه، فهو يجي إلى الأرض وهو على عرشه والمخلوقات كلها تحته بسماواته وعرشه وجميع المخلوقات، لأن علوه ذاتي ملازم له، ولا يمكن إلا أن يكون هو العلي الأعلى، لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، والسماوات كلها يطبقها بيده جل وعلا، فتكون في يده جل وعلا صغيرة حقيرة ليست كشكل. السماوات والأرض لمن فيه يقبضها بيده ثم يهزها ويقول أين ملوك الأرض، أين الجبارون المتكبرون، ثم يقول لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد لأنهم مقبوضون بقبضته، يجيب نفسه جل وعلا ويقول لله الواحد القهار، فهو الواحد الذي ليس مثله شيء، القهار الذي طهر كل شيء وكل شيء مخلوقا له يتصرف فيه كيف يشاء، وعلوه لا ينافي نزوله كما انه لا ينافي معيته التي اخبر انه جل وعلا مع خلقه كما قال جل وعلا في الجمع بين العلو وبين المعية، لأن هذه من خصائصه ولا يمكن التصف بها مخلوق. قال جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنت، فأخبر أنه مستوى على العرش عالم على جميع الخلق وهو معنا أينما كنا. وهذه المعية جاءت كثيرة، ذكرها كثير في كتاب الله، ولكنها جاءت على قسمين: معية عامة كهذه وهو معكم، وكقوله جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فهذه عامة شاملة للخلق كله، وليس معناها كما يتصوره الذين كسبت فطرهم وفسدت لغتهم وانحرفت عقائدهم وساءت مقاصدهم، ليس كما يتصورون انها تكسب الاختلاف والامتزاج والحلول، انه اذا قال معكم يعني حال فيه مختلط فيه مخالفا له تعالى الله وتقدم. إن هذا لا يجوز أن يظن، ولكن المعية معناها كما جاء في اللغة العربية المصاحبة المناسبة حتى ما تضاف إليه. فالمعية تكون للمصاحب كما قال الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه، معه يعني على الإيمان، تبعوه وصاروا معه على الإيمان وليسوا معه مداخلين لجسده حالين فيه. وكقول الرجل مثلا معي متاعي، وقد يكون متاعه فوق رأسي حامد الله، وقد يكون متاعه ليس معه يعني ملاصقا لجسده، بل هو مهيمن عليه مسيطر عليه. وكذلك يقول معي مالي، ويقول معي زوجتي وان كانت زوجته في بلد وهو في بلد. فالمعيه تختلف باختلاف ما اضيفت اليه في لغه العرب. ولهذا جاء في كلام العرب قرنا والقمر معنا، والقمر معنا، والقمر فوق في السماء وهو في الارض، ومع ذلك يكون كلام صحيح. ويقول تكون المعية التي تضاف الى الله اعلى واجل واعظم من المعية التي تكون للمخلوقات. وهذا يبين لنا ان المعية ليس معناها الاختلاط والامتزاج. ومعلوم ان الذين انكروا عيوب الله واتساعه قسمان كما سبق. قسم قالوا انه في كل مكان ولم ينزهوه عن مكان من الامكنه حتى الامكنه التي تكون محلا للشياطين وضع الحاجه ونحوه، تعالى الله وتقدم. بل حتى اجواتهم، لانهم قالوا في كل مكان. وهؤلاء اسم من الجهميه ومن الاشاعره ومن غيرهم كثير من الناس. وليس لهم على هذا اي دليل الا من تحلوه وزعموا ان العقل دل عليه، مع انه اذا كان كما يقولون عقل دل عليه فهو عقل منتكس مرتكس، لا يمكن ان يكون عقلا صحيحا. ويجب ان يسال هؤلاء وقالوا لهم الله جل وعلا اليس هو الخالق؟ فلا بد ان يقروا بانه هو الخالق للمخلوقات هذه المشاهده وغيرها. ويقال لهم لما خلق المخلوقات اين خلقها؟ هل خلقها في ذاته؟ ومعلوم ان هذا كفر، والذي يقوله يكون كافرا. فلا بد ان يقروا بانه خلقها خارج ذاته تعالى وتقدم، منفصلة متميزا عنها. فإذا كان متميزا عنها فلا بد أن يكون فوق، لأن السهم قر الشياطين وهو صفة سفول وصفة نقص، وليس هناك إلا تحت وفوق. فالله جل وعلا يتنزه عن صفة النقص، فلا بد ان يوصف بالفوقيه. هذا على سبيل المجادله، مع اننا لا نحتاج الى مثل هذا، لان الله اغنانا بما انزل علينا من قوله وبما قررته رسله وبما خلق فينا من الفطر، ولا بد ان كل انسان يحتاج الى ربه في وقت من الاوقات، فاذا احتاج اليه فانه يتجه اليه يساله. من اين يساله؟ هل يمكن ان يلتفت يمين او شمال او تحت قدمه؟ لا بد ان يرفع يديه الى السماء ويقول يا رب، وهو لم يعلم في ذلك، وانما فطره الله جل وعلا على هذا وخلقه فطرة الله التي فطر الناس عليه، لا تبديل لخلق الله. هذا امر ضروري. ولهذا لما كان احد كبار الاشاعرة احد ائمتهم الكبار يتكلم في هذا المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقرب ويقول في كلامه كان الله ولا مكان، وهو الان على ما كان عليه قبل خلق المكان. قام رجل من الناس وقال دعنا من هذا الكلام الذي ما يفهمه الناس، ولسنا مكلفين به، ولكن اخبرني انا امر اجده في نفسي انا وانت وكل من قال يا الله، كل من قال يا الله يجد في نفسه دافعا يدفعه الى السماء، يرفع يديه يقول يا ربي يا ربي، من اين اتت هذه الضروبة وكيف نستعيها؟ اخبرني عن ذلك. وسكت الرجل، ثم وضع يده على رأسه وكان على كرسي، ثم نزل وصار يبكي ويقول حيرني الرجل، حيرني الرجل، يعني انه افسد عقيدته، العقيدة التي كان يقررها ويدعو اليها فسدت من كلمة واحدة، فصار يبكي ما يدري كيف يعتقد. هكذا الباطل، الباطل يندمج اذا صدف بالحق بطريقة من طرائف الحق دم غشه وبطل. والادله الدوامر لهذا كبيره جدا، ولكن هذا نوع من الفطره التي فطر الناس عليها، ولا احد يستطيع ان يدفع ذلك. ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب المنزل عليه ما جاء، يعني الذي جاء به الرسول من قوله ومن كتاب الله، ما جاء الا مؤيدين للفطرة ومرشدين للعقل للعقول. اما العقل بذاته فانه يختلف اختلاف كبير جدا، لان كل انسان يدعي انه عاقل وان العقل معه. الله جل وعلا لا يقاس بالأكلفة ولا يوضع له الأمثلة وصغرة، لأنه ليس له مثيل جل وعلا، كما أنه جل وعلا لا أحد يشاهده فيخبر عنه، وقد أخبرنا أنه أكبر من كل شيء، وشرع لنا عند كل خفض أو رفع في الصلاة وفي غيرها أن نقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر من أي شيء؟ من عقل هؤلاء، من عقول هؤلاء الذين جعلوه محصورا في داخل المخلوقات الصغيرة. تعالى الله وتقدم، الله أكبر من كل شيء، أكبر من خلقه كله، وأكبر مما يتصوره المتصورون، وخلقه كله صغير حقير بالنسبة إليه. لا يجوز لمسلم أن يتصور أن السماوات على كل كبرها تكون مظلة لرب العالمين أو تكون مطلة له. تعالى الله وتقدم. فهي خلق من مخلوقاته وذرة من قدرته الهائلة الباهرة التي لا يعجزها شيء، وهو على كل شيء قدير. ولهذا قال: وليس معنى قوله وهو معكم انه مختلط بالخلق، فان هذا لا تجده اللغه. معنى لا تجده اللغه يعني لا تدل عليه اللغه العربيه، لا تدل على هذا، لان المعيه في اللغه هي المصاحبه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم انت الصاحب في الدبر والخليفه في الاهل. فهو يكون مع المسافر ويكون مع اهله الذين تركهم في بلده، وهو على عرشه تعالى وتقدم. ثم يعلم ان السلف العلماء اذا جاءوا في مثل هذه الايات وهو معكم قالوا بعلمه، في كتب التفسير وفي شروح الحديث وفي كتب العقائد كلهم يجمعون على قولهم وهو معكم يعني بعلمه، كما قال الامام احمد في قوله جل وعلا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. يقول إنه العلم، لأن الآية بدأت بالعلم وختمت بالعلم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماء، ثم قال بكل شيء عليم، ختمها بالعلم كما بدأها بالعلم، فدل ذلك على أن المقصود وهو معكم يعني بعلمه. وهكذا يقول غيره من العلم، ولكن ليس معنى هذا أن المعية هي العلم، ليس هذا المراد، ولكنهم بذلك يردون على الجهمية ومن سلك مسلكهم، لأن الجهمية كما سبق انقسموا إلى قسمين. القسم الأول الذي ذكرناه أنهم قالوا إن الله في كل مكان، والقسم الثاني الذين يقولون ليس فوق وليس تحت وليس يمين وليس شمال وليس خارج العالم وليس داخل العالم وليس في مكان ولا يجري عليه زمان ولا تصح له إشارة ولا يحس بحاسة إلى آخر. فأين يكون؟ يعني يكون عدم عدم. فهؤلاء هم الذين يسمون المعطلة، وهم في الواقع ملاحدة ينكرون وجود الله، لأنه لو قيل لأحدهم ما هو العدم ما يمكن يصفه بأكثر مما وصف به رب العالمين تعالى الله وتقدم. فالقسم الأول هو الذي رد عليه العلماء بقولهم المعية المقصود بها العلم، يعني لئلا يفهم أن الله مخالف الخلق مماجد لهم مداخلا لخلقه تعالى الله وتقدم. هذا مقصودهم بقولهم المعية العلم، وإلا المعية ليست هي العلم، وإنما العلم من لوازمها لوازم المعية. ومعلوم أن علم الله في كل مكان، وأنه لا يخفى عليه شيء، وأن علمه لا يتغير لا في القرب ولا في البعد، وأنه علمه لا يتغير في قرب الزمن ولا بعده، ما علمه مما سيكون يوم القيامة وبعد الدنيا يقع على وفق علمه بلا زيادة ولا نقصان، لأن علمه كامل وتام تعالى وتقدم. ولكن المعية أكثر من ذلك، المعية تضي العلم والإحاطة والسمع والبصر والقلب، كونه من قدركم ولا يخطون عليه ولا يعجزونه، فهذه كلها من المعاني التي تدل عليها كلمة ما في لغة العرب بالنسبة لرب العالمين جل وعلا، وهو على عرشه تعالى وتقدم. ولكون هذا مقصودا سمع الله جل وعلا بين علوه وبين معيته ليعلم عباده ان علوه فوق خلقه كلهم لا ينافي معيته وقربه، كونه معهم وقريب منه، وان اخباره تتفق ولا تتضارب، ويجب ان تفهم على المقصود الذي اراده جل وعلا، وان تقام عن الظنون السيئه وعن الجهل الذي قد يدعو صاحبه الى ان يعتقد شيئا يجب ان ينزه الله جل وعلا عنه، انه اذا قال وهو معكم انه يكون مخالفا لخلقه. ان هذا لا توجبه اللغة، يعني كلمة اختلاف، يعني في كلمة ما، فان كلمة ما كل من كان مهيمنا على الشيء ومسيطرا عليه يصح ان يقال انه معه. فلو قدر مثلا مثل في الخلق وليس في الله جل وعلا، ان صبيا في الشارع مثلا يبكي او يصيح ويطلع عليه والده من السطح سطح البيت فيقول له لا تخف انا معك، يكون هذا كلام صحيح وليس في هذا مخالفا للغه العربيه، يعني انه مراقب له وانه سوف يكون حافظا له مما قد يؤذيه على قدر استطاعته، لان مخلوق استطاعته محدوده. ولكن المقصود ان يكون هذا كلام صحيح، وهذا اذا صح في المخلوق، وكما سمعنا قول العرب في القمر، فكيف برب العالمين إذا أخبر أنه مع خلقه؟ كيف يكون هذا فيه مخالفة لكونه مستوى على عرشه؟ لا يكون ذلك إلا لمن انحرف قصده أو جهل، جهل ربه، أصبح جاهلا بربه، أو أن عنده انحراف في مراده، فيكون لا لأحد هذين الرجلين، رجل جهل ربه فلم يعرف ربه المعرفة الواجبة، او انه انحرف نيته ومراده وقصده فاصبح يريد باطلا، يريد باطلا، لان الامر واضح في هذا. لهذا قال وهو اختلاف ما اجمع عليه سلف الامه، يعني ان كلمه ما انها لا تدل على المخالطه والممازجه، كما انها لا تدل على المماسه، كونه اذا قيل النعم انها تدل هذه الكلمه على ان الشيء يماس الشيء، وهذا واضح، ما قال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه، لا يلزم ان يكونوا منافقين له، بل معه على الايمان وان كانوا في بلد وهو في بلد، والكلام صحيح. فاذا كان هذا يصح في لغه العرب بالنسبه للمخلوقين، وكيف لا يصح بالنسبه للخالق جل وعلا؟ وهو كما قلنا صفاته لا يجوز ان تكون مماثله لصفات خلقه. ثم هذا الكلام كله يعني كونه مستوى على عرش عال على خلقه وكونه معنا، كله على ظاهره، حق على ظاهره وعلى حقيقته، يجب ان نفهم على حقيقته وليس فيه مجال كما يقوله المبطلون، لا في العلوم ولا في النعية، لأنه مفهوم من كلام الله ومن قدرة الله وقوته وعظمته أنه على عرشه ومع خلقه، إذا أراد أن يقبضهم بيده قبضهم كلهم، سماواته وعرضه وكله، ستكون في يده صغيرة حقيرة. فإذا كان في هذا الوقت يصح جدا أن يقال إنه معهم. ولهذا صارت المعية اسمها الأول إذا ذكرنا يقتضي الخوف والمراقبة، وهو معكم أينما كنتم، يعني لا تتركوا أمره ولا ترتكب نهيه، فإنه يراقبكم ويبصركم ويعلم تسرع ما في قلوبكم ويرى تصرفاتكم، وأنتم لا تعجزون، إذا شاء أن يأخذكم أخذكم، وذلك على الله يسير. فالمعية العامة تدل على هذا، هذا من معانيها الخوف والمراقبة من معانيها. أما القسم الثاني من أقسام المعية كما سلف، هو المعية الخاصة التي تكون لأنبيائه وأوليائه وعباده المؤمنين، فهو معهم دون الكافرين ودون الفاجرين ودون الفاسقين، كما قال جل وعلا لسليمه موسى وأخيه إنني معكما أسمع وأرى، لما قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعني فرعون، يعني أن ينتهك من فرقه وحنقه وجبروته وقهره بأن يصدر منه ويجبر منه بوادر يكون فيها أذية أو قتل، لأنه مسلط، وهو كذلك عنده من السلطة والقوة والبطش في من تحت يده ما هو معلوم. وقال الله جل وعلا لهما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فهو جل وعلا مع موسى وأخيه هارون دون فرعون وقوم فرعون بهذه المعية، معية خاصة لموسى وهارون فقط. ولهذا صار معنى هذه المعية غير معنى المعية الأولى، فهذه مما عليها النصر والتأييد والحفظ والكلاءة معانيه، فهذا خلاف المعنى الأول. ولو كانت المعية تقتضي الممازجة والمداخلة ما صارت بهذه المعاني، ما يمكن أن تكون بهذه المعاني، هذا أمر متفق عليه بين أهل الحق الذين عرفوا اللغة العربية وفهموا خطاب الله جل وعلا، وكذلك قدروا ربهم حسب ما علمهم الله جل وعلا ووصف نفسه لهم، تعرف إليهم بأوصافهم. ثم قال ولا خلاف، وخلاف يعني الاختلاف والامتزاج، خلاف ما فطر الله جل وعلا عليه الخلق. فالمقصود بالفطرة التي لم تغير بالتجهم والاعتزال، اما اذا تغيرت بالبدع وانشئ الانسان عليها فان فطرته تسكت، كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني أن أبويه يجعلانه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو جهميا أو معتزلا. والمقصود بالأبوين المربي الذي يربيه ويعلمه ويلبينه هذه الأشياء. ولهذا إذا ربي الناس على الفساد فردوا عليه وألفوه وأصبحوا لا يريدون إلا هو، وأصبح الحق مبغضا محاربا مكروها غير مراد. وإذا ربوا على الحق والفضولة والنزاهة صار ذلك مألوفا محبوبا مرادا، والفساد والرذائل مكروها مبغضا منبولا. فالإنسان على ما يرد عليه، وسواء تربية خاصة أو تربية عامة. فالتربية الخاصة التي تكون من الوالد من الوالدين، ثم التي تكون من المعلم. أما التربية العامة فالذي يتعلم من المجتمع أو من الإعلام العام، صحافة أو إذاعة أو غيرها، فهذه حسب التوجيه الذي توجه به. يكون الناس الذين يتلقون ذلك يتلقون على ما فيه، إن كان خير فخير وإن كان شر فشر، وهذا أمر لا ينكر. ثم قال بل القمر آية، هنا يضرب لنا مثل ولله المثل الأعلى. بل القمر آية، آية من آيات الله، من أفضل مخلوقاته. قمر صغير بالنسبة للمخلوقات، السماوات الأرض، فهو صغير بالنسبة للسماء. نصر مخلوقاته هو موضوع في السماء، والمقصود بالسماء في العلو، موضوع فوق فوقنا، لا يستطيع الإنسان أن يتناول بعيد جدا، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. وهو سبحانه فوق العرش رطوب على خلقه، مهيمن عليهم مطلع عليه. فإذا كان القمر مثلا من مخلوقات الله الصغيرة وهو يشاهد في السماء، ويصح أن يكون الإنسان سواء كان مسافرا أو مع الناس مجتمعا يصح أن يكون القمر معنا، وهو منفصل عنه بعيد عن فوق. وكذلك رب العالمين أولى وله المثل الأعلى، أن يكون فوق عرشه وهو مع خلقه. وهذا الأصل، أصل هذا المثل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه جاء في السنن المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم
ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ان الله يكلمكم يوم القيامة كل واحد يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا واثق ولا حاجب يحجبه. قال رجل ممن يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابو رزين العقيلي، كيف ذلك يا رسول الله وهو شخص ونحن كثيرون؟ فقال اخبرك بآية من آيات الله جل وعلا، هذا القمر تشاهدونه في السماء كل واحد يكون يستطيع ان يخاطبه او يشاهده مخليا به، فالله اكبر واعظم. فهذا تقريب، تقريب للاذهان فقط بما هو آية من آيات الله جل وعلا، وإلا فالله جل وعلا لا يقاس بالمخلوقات ولا بشيء من المخترعات وإن كبر وإن كان كبيرا. الله أكبر وأعظم. وقوله وهو سبحانه فوق العرش رطيب على خلقه، الرطيب هو الذي يطلع على الشيء ولا يخفى عليه شيء، الشيء الذي يراقبه يطلع عليه ولا يخفى عليه منه شيء، يراقبه يعني ببصره نظره وكذلك بسيطرته عليه، يسيطر عليه، فيصح ان يكون رقيب يراقبه في جميع تصرفاته. الله رقيب على خلقه يشاهده ويسمع كلامهم ويعلم من طوت عليه قلوبهم من النيات، فهو يعلم السر واخفى. فالسر الذي يكون في القلب لم يتكلم به، واخفى منه الشيء الذي لم يكن فيه ولكنه سيكون، يعلم انه سيكون بكذا وكذا في وقت كذا وكذا. كذلك في قدرته لهم فانهم لا يعجزونه، اذا اراد اخذهم اخذه وهو على كل شيء قدير. وقوله مهيمن، المهيمن على وزن مسرع، وليس هذا من باب التصوير، فإن أسماء الله جل وعلا لا يجوز أن تصرف. المهيمنة هي المشاهدة، مشاهد ولا يخفى عليه شيء وهم في قدرته وإحاطته، ولا يخرج عن مهيمنته، عن هيمنته لا من ذواتهم ولا من تصرفاتهم شيء، تعالى الله وتقدم. وهذا كله مما يبين معنى المعية. قوله مطلع عليهم للاطلاع وهو النظر الى غير ذلك من معاني ربوبيته، يعني ان هذه من معاني الربوبية، لان الرب هو المالك المتصرف الخالق الذي لا يعجزه من مخلوقه شيء. نطال كل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من انه فوق العرش وانه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج الى تحريف، لا يحتاج الى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تغله، هذا باطل بإجماع أهل العلم، باطل بإجماع أهل العلم، يعني أن قوله وهو مستوى على عرشه وهو فوق خلقه انه على ظاهره حق على حقيقته، وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. وقوله وهو معكم ظاهر على حقيقته، ولكن الحقيقة اللغوية والمعنوية التي دلت عليها اللغة، وليس الحقيقة التي يقولها من انحرف ومن فسد تصوره. ولهذا قال لا يحتاج إلى تحريف، يعني إلى تأويل، فقول القائل مثلا قوله معنا يعني أنه داخل في العالم فيحتاج إلى تأويل أن نؤوله ونقول هذه المعية يقصد بها ملائكته رسله الذين كلفهم بحفظ سلام الناس وأعماله، كل هذا ما يحتاج إليه، بل هو جل وعلا معنا بذاته بمعنى بمعيته وهو على عرشه، ولا يجوز أن نقول أنه معنا بذاته، لأنه إذا قيل بالذات فالذات معناها أنه مختلط بالناس تعالى الله وتقدم، فذاته على عرشه ولكن مخلوقاته بالنسبة إليه صغيرة حقيرة ليست شيء، ويكون ذلك على ظاهره، ولا يحتاج إلى أن نقول إنه العلم فقط، بل العلم والمهيمنة والرقابة والشهود وكونه في قبضته وغير ذلك من معاني هذه الصفة التي وصف بها نفسه. فقوله ولكن وصان عن الظنون الكاذبة، الظنون الكاذبة التي إما أن تكون منشأها من الجهل أو من فساد التصور، ومثل لذلك بقوله كأنه ظن بأن معنى قوله وهو في السماء أن السماء تظل، ومعنى تظل يعني تكون فوقه، مثل إذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إلى سماء الدنيا، فيظن ظن أن السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والعرش والكرسي أنه يكون فوقه تعالى الله وتعالى، فهذا الظن باطل وكاذب، إن نقله عن أحد من الناس فهو كاذب في نقله، وإن ظنه هو فهو باطل في ظنه وضال في عقيدته. يجب أن نصان معاني صفات الله جل وعلا ومعاني كلامه عن الظنون الفاسدة، تصورات الباطلة. ثم بين أن هذا يقرب بقدرة الله جل وعلا، لأن الإنسان لا يحيط بالله جل وعلا ولا يحيط بمعاني صفاته، وإنما يتصور المخلوق مثله، أما معاني صفات الله جل وعلا فهو على خلاف ذلك، فقرب المعنى بذكر عظمة الله فقال وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يمسكهما بقدرته تعالى وتقدم، كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك قال في السماء أنكم ترونها بلا عمد ترى أفي عمد تعتمد عليها، ولكنها ممسكة بقدرة الله جل وعلا، وهو جل وعلا غير محتاج لا للعرش ولا لغيره، وإنما العرش يحتاج إليه تعالى وتقدم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل يصح عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال في قول الله تعالى وجاء ربك أي أمر ربك.
هذا نقل عنه ولكن النقل غير صحيح، فخطأ ابن تيمية رحمه الله وغيره، خطأ الناقل قال أنه أخطأ في هذا، كذلك أن فيه ملابسات في هذا الأمر. حينما كان في السجن كان فيه قطة يعني التبتت على الناقل فظن أنه هذا فنقل، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويرجع إليه.
ما معنى قول المصنف بائن عن خلقه؟
سنونة واضحة يعني أنه غير مختلف، ليس داخل السماء ولا في الأرض بل هو فوق العرش، هذا معنى البائن يعني أنه فوق عرشه، وهذا رد على الذين يقولون إنه مع الناس مع خلقه بذاته، يقولون انه في كل مكان، رد عليهم الذين قالوا في كل مكان، رد عليهم اهل السنه قالوا بل هو دائم من خلقه يعني انه فوق عرشه. هذا واضح الكلام حقيقه
ان الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الاخير من الليل ويجيب الدعوات، فهل النزول حقيقي؟
النزول حقيقي على ظاهره، وينزل وهو فوق عرشه جل وعلا، كما انه ينزل يوم القيامه الى الارض ويسطر بين خلقه وهو على عرشه ولا يكون شيء فوقه. هذا يجب ان يفهم على ظاهره كما سبق تكلمنا على النزول في الدرس الماضي. النزول نزول الله ليس كالنزول الذي يتصوره الإنسان لمخلوق، مخلوق إذا كان فوق مثلا في السطح فنزل من على السطح لا بد أن يكون السطح فوقه، هذا نزول مخلوق، ولكن نزول خالق ليس مثل هذا تعالى وتقدم، فهو نزول خاص به، ونزوله يجب أن يكون مثل صفاته وليس مثل صفات المخلوقين. وصفاته جل وعلا أخبرنا بشيء من هذا النوع يعني مما يقرب في الإنسان هذا المعنى، كونه جل وعلا مثل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة إذا جمع الناس من أولهم إلى آخره من آدم وإبليس أبو البشر وأبو الجن إلى آخر مولود منهما يجمعون في صعيد واحد يجمعهم الله، يكون كل واحد واضح على قدميه لأن الأرض ما تتسع لهم إلا بالوقوف في كثرته مع إزالة البحار والجبال ومدها تمد مد الأديم كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء لفصل أنقل يخاطبهم كل في آن واحد، كل واحد يكلمه قل فعلت كذا يوم كذا وكذا، جاءك الرسول فلم تؤمن به، وكل واحد يرى أنه يكلم وحده، والخلق كلهم يكلمهم الله جل وعلا وأسرى الحاسبين. هذا لا يمكن أن يتطور من مخلوق ولا شيء من ذلك. وكذلك في الوقت الحاضر الآن الأرض مملوءة والحمد لله من المسلمين الذين يدعون الله، تجدهم في وقت واحد يتجهون إلى ربهم يدعون، كل واحد يخاطب ربه وكل واحد يستمع له الله جل وعلا، لا يشغله سماع هذا عن سماع الآخر تعالى الله وتقدم. المقصود أن يقاس فعله على فعله ولا يقاس فعله على فعل المخلوقين، فيظل الإنسان في هذا فنزوله من هذا النوع. وبهذا يجاب عن
الإشكال الذي يستشكله الذي يتصور أن نزوله كنزول المخلوقين، يقول أن ثلث الليل يختلف باختلاف الأقاليم، فإذا قلنا بالنزول أنه ثلث الليل يلزم من ذلك أن يكون نازلا دائما، فهذا لو كان النزول كنزول المخلوق يمكن أن يتصور هذا، أما بالنسبة لنزول الله فلا يتصور هذا، فهو نزول خاص به جل وعلا.
أما نستطيع نفصل المعية الخاصة في المعية العامة؟
لا ما نستطيع، لأن هذه لها معنى وهذه لها معنى، فمعاني التي ذكرها الله لا تتداخل، وقد ميزها جل وعلا.
المعية ليست هي العلم؟
لا، ولكن من لوازمها العلم، وقد يفسر الشيء بلازمه كما هي عادة السلف، وناس يفسرون الشيء بلازمه، ولا سيما اذا كان الذي يسمع لا يفهم وانما يفهم اللازم فقط فانه يقتصرون على هذا.
هل يوجد فوق السماء بحر؟
نعم، فوق السماء السابعة بحر عظيم وفوقه العرش، وسيأتي السلام على هذا درس الآتي إن شاء الله، وقد سبق أيضا تكلمنا على ذلك، ولكن المصنف ذكره عاده لأجل التمثيل في عظمة الله جل وعلا في شيء من عظمة الله.
هل يعد الأشاعرة من أهل السنة مع أن وهل إطلاق التسمية أشاعرة صحيحا مع أن بالحكم الأشاعرة قد تابع عن عقيدته؟
الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، بل الأشاعرة من أهل البدع الأشعرية، والانتساب إلى الأشعري بدعة، لا يجوز أن ينتسب الإنسان إلى الأشعري، وإنما يجب أن ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كن مسلما مؤمنا.